السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نجوى جرذاق. لا تأليف وشيكا والبطاقة التمويلية غدا. طوابير وإشكالات أمام المحطات وجريح في دوحة عرمون. جعجع السياسة أولا ومشكلتنا المنظومة الحاكمة. عون قدمت كل التسهيلات للتأليف وجنبلاط الطالبان شكلوا حكومة فكونوا مثلهم. جديد تحقيقات انفجار المرفأ ترك العميد كميل ظاهر رهن التحقيق. وفي بانوراما جملة أخبار متفرقة. التفاصيل من لبنان الحر. يصح القول في ملف تشكيل الحكومة منمشي فشخة لقدام منرجع عشرة لورا، وهو ليس بجديد، فالتجارب السابقة لا تبعث كثيرا على الاطمئنان إلى أن ضخ الإيجابيات سيفضي إلى نتيجة ملموسة، والأمور كما يكرر الرئيس المكلف في خواتيمها، فيما يؤكد رئيس الجمهورية أنه قدم كل التسهيلات المطلوبة مبديا رغبته في العودة إلى الرابي اليوم قبل الغد، لكنه لن يفعل قبل أن ينطوي اليوم الأخير من عهده كما قال. في أي حال، يتأكد يوما بعد آخر أن المشكلة الأساسية في لبنان هي المنظومة الحاكمة، والمعالجات الترقيعية والآنية لا تنفع. وقد أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع مفتتحا لقاء تشاوريا تعقده مصلحة المعلمين في لبنان في معراب أن المشاكل التربوية موجودة، لكن مشكلتنا أبعد بكثير وهي المنظومة الحاكمة. ومع غياب أي مؤشرات انفراج في الأفق المسدود لا سيما معيشيا، تتنامى الهواجس مع اقتراب موعد رفع الدعم تماما عن المحروقات في خلال أيام وبدء العام الدراسي المدرسي والجامعي. وتخرق هذه السوداوية البطاقة التمويلية، فتطلق غدا في مؤتمر صحفي يعقده الوزيران رمز المشرفي وراول نعمي لشرح الآلية المتبعة للتقديم وللحصول على البطاقة. مشهد الطوابير على حاله والنفط العراقي لن يصل لبنان مباشرة. وليد فريجي.
فيما يتحضر لبنان للحصول على أول شحنة من النفط العراقي البالغ مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل، أوضحت المديرية العامة للنفط أن النفط العراقي لن يصل مباشرة إلى لبنان، بل أن الشركة الإماراتية تسلمت الشحنة من العراق 84 ألف طن وستستبدلها بشحنتين لزوم حاجة مؤسسة كهرباء لبنان، واحدة 30 ألف طن من الفيول جريد بي والثانية 33 ألف طن من الغاز أويل، ثم تأتي بهما إلى لبنان في الأسبوع المقبل والذي يليه كما هو محدد. في المقابل، نشر الإعلام الإيراني موقع نقلتي محروقات إيرانيتين تتجهان إلى لبنان. في هذا الوقت عادت طوابير الذل أمام المحطات إلى الواجهة من جديد في مختلف المناطق اللبنانية، متسببة بزحمة سير خانقة أعاقت تحرك المواطنين. وعلى خط الإشكالات المتواصلة أمام المحطات، سجل إشكال على خلفية تعبئة البنزين أمام محطة ريم للمحروقات في أبي سمراء في طرابلس، تخلله إطلاق نار في الهواء من دون تسجيل إصابات، مما دفع بإدارة المحطة إلى الإغلاق تفاديا لحصول الإشكالات. وقد امتدت طوابير السيارات أمام المحطات في طرابلس منذ ساعات الصباح الأولى، كما أفيد عن سقوط جريح إثر إشكال تطور إلى إطلاق نار بين عدد من الشبان على خلفية تعبئة الوقود في إحدى المحطات في دوحة عرمون، ونقل الجريح إلى أحد المستشفيات القريبة في المنطقة. كما تطور إشكال آخر أمام محطة أخرى إلى إطلاق نار وتسبب بحال من الهلع بين المواطنين، وانتشر الجيش بكثافة في الموقعين ومحيطهما لملاحقة الفاعلين. واحتجاجا على انقطاع الكهرباء وتوقف المولدات الخاصة عن العمل بحجة عدم توافر مادة المازوت، قطع محتجون طريق عام عبر شرق صيدا. واليوم انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 200 ليرة وصفيحة 98 أكتان 300 ليرة، فيما ارتفع سعر المزود 500 ليرة والغاز 600 ليرة. وباتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 126400 ليرة، بنزين 98 أكتان 130500 ليرة، المزود 98600 ليرة والغاز 92000 ليرة. وفي المواقف، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد وكيم: في 27 من آب وزع مختار عوني في الأشرفية 20 طنا من مادة المزوت على بعض أصحاب المولدات عبر صهريج تابع للشركة توزيع مقرها في بيت الشعار، طالبا من المستفيدين إصدار بيان شكر للطيار العوني. وقد أعلن المختار أن المزوت آت من ندى البستاني وتم بيع الطن بمبلغ 7 ملايين ليرة لبنانية. وأرفق وكيم التغريدة بهاشتاج البستاني للاحتكار للسوق السوداء للتجيل.
ننتقل الآن مباشرة إلى معراب للاستماع إلى النائب جورج عايز في لقاء تشاوري تعقده مصلحة المعلمين.
القرارات الصعبة لإنقاذ هالريبوتيشن وهالنظام التعليمي كله سوا. اليوم عم نشوف حكومة عم تتشكل، التناتش والتقاتل على الاقتصاد وعلى الشؤون الاجتماعية وعلى الطاقة، عم بحكي بكل صراحة، لأنه في حقائب فيها ربح مادي وفي حقائب فيها ربح انتخابي، أبواب الانتخابات وربح شعبي. ما حدا عم بيحكي بوزارة التربية، يعني وكأنه ما حدا مدرك قديها الوزارة أساسية وقديش يجب أن تكون اليوم أكثر من أي يوم آخر، يجب أن تكون هذه الوزارة أم الوزارات مثل ما سميتها بمقدمتك. هيدي أم الوزارات لازم تكون، ولازم يجري عليها يعني كفاءة عالية جدا، تكون قادرة تحط خطة عمل لإنقاذ التعليمين الرسمي والخاص في لبنان. تقول: هل نحن أول دولة في العالم تمر بأزمة اقتصادية ومالية ونقدية ومصرفية؟ أكيد لا. طيب، هل حدا منا عنده دراسة هذه الدول التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة، من الأرجنتين إلى أبروس مرورا بكل الدول الأخرى؟ طيب شو عملت بنظام التربوي؟ الانهيار الاقتصادي والمالي والمصرفي ألم يؤثر على النظام التعليمي والتربية وعلى قدرة الناس على تلقي خدمة التعليم؟ هلأ بتقلي هونيك التعليم رسمي ومجاني، بس بكل الأحوال سيتأثر سواء كان مجاني أو غير مجاني. هل درسنا هذا الموضوع؟ أنا ما بعرف، بس أنه أنا شفت شو عملت هذه الدول دغري في القطاع التعليمي عندما تعرضت لإنهيار اقتصادي. أول شيء راحوا شافوا البيئة التشريعية، هل في نصوص بدها تعديل؟ هل في نصوص لازم نطلعها لننقذ القطاع التعليمي؟ هذا الشيء ما عملناه نحن هلأ. ما بعرف إلى أي مدى عم بيطلع هلأ قوانين يعني استثنائية، قوانين طوارئ عم تقدر تعالج هذا الموضوع. منشوف جهد بلجنة التربية بمجلس النواب، بس هل لمسنا هذا الشيء؟ أنا يعني أحب أسمع رأي الدكتور فادي بهذا الموضوع. اثنين، شو عملت هذه الدول؟ صغرت حجم نفقاتها وحجم جهازها البشري حكما، وهذا الشيء بكرة إذا بدنا نعمل برنامج مساعدات مع الIMF رح يطلب تصغير القطاع العام وربما القطاع الخاص، مش بس بالتعليم، بكل القطاعات. اليوم نحن موازناتنا تمنع عن موظفي الدولة الاستقالة. أنا مع تشجيع الاستقالة، وأنه يكون مع الIMF في ضمان للحقوق والتعويضات اللي بده ياخدوها الموظفين العاملين في القطاع التعليمي. يجب أن ننظر بهذا البعد. ثالث شغلة، اعتمدت على وسائل تقنية بديلة. التعليم عن بعد مثل ما قال الأب نصر هو كان وسيلة يمكن اضطرارية بوقتها، بس هي وسيلة بديلة. نحن اليوم لا عنا نظام لجودة التعليم يضمن جودة التعليم، بعض النص بيروح وبيجي بعد ما أقرينا قانون يضبط جودة التعليم، من خلاله تقدر تروح على وسائل بديلة للتعليم إن كان بسبب ظروف صحية مثل ما صار معنا أو بسبب ظروف اقتصادية، تيقدر يكون التعليم عن بعد موازي بجودته للتعليم الحضوري. ما بعرف إذا هذا طموح قابل للتحقيق، أيضا هناك ناس بيقولوا أنه قد ما كان التعليم عن بعد فيه تجويد مش ممكن يوصل بالمنافع تبعه، وأنا مني خبير تربوي، إلى جودة التعليم الحضوري. أيضا تم إنشاء بهذه الدول صناديق محلية بالكولكتيفيتي تريتوريال لمساعدة المؤسسات والأهالي والأساتذة الأكثر حاجة. يعني كل أطراف العائلة التربوية هن بحاجة لمساعدة. ما نكون ستيريوتيبي نقول أنه كل المؤسسات التربوية قادرة تتحمل هذه الأزمة. أنا حكي معي مدير مدرسة بزحلي، مدرسة خاصة، عم بيبكي لأنه هو منه من المدارس الفرنكوفونية، ما طلع له دعم من الدولة الفرنسية، ما قدر يأخذ دعم من حدا، فيواجه هو وأساتذته وتلميذه مصير بشع جدا. البلديات شو دورها؟ أنا بعرف، ما بعرف دكتور فادي، بعرف في قانون بالنسبة للقطاع التعليم الرسمي، بلدية مفروض تساعد 15% من عائداتها المدارس الرسمية.
عم ياخذوا عائداتها؟
نعم. طيب
بس ما عم ياخذوا عائدات
حسب أولوية على وعي المواطن.
يعني كمان لازم يكون في دور للبلديات. طيب كل هذه الحلول أو كل هذه المبادرات، يعني ناخذ وحدة منهم ونطبقها، أنا قابل، مش ضروري كلهم سوا. وهودي يعني مشتركين عند كل الدول التي تعاني ظروف اقتصادية شبيهة باللي نحن عم نمرق فيها. نحن عندنا هلا أزمتين بدنا نواجههم بآخر أيلول، بأول تشرين، ما بعرف أمتى تاريخ بدء العام الدراسي. طب هو هلا لازم ينحلوا من قبل، أو نلاقي لهم حلول من قبل حكومة تصريف الأعمال. أولا التلقيح للكل تنعالج الشق الصحي من هواجس التي تعترض بدء العام الدراسي 2021-2022، والمحروقات، تلقيح ومحروقات. تلقيح وزارة الصحة مفروض يعني تأخذ على عتقها تأمين تلقيح كل أفراد العائلة التربوية، والمحروقات أنا أظن البلديات يجب أن يكون لها دور، أنه هي تقدر تساعد بعض المدارس، تقدر تساعد أو تقدر تلاقي سبل لدعم المحروقات في نطاق البلدية. لازم يكون في بين وزارة التربية ووزارة الطاقة مد كبير جدا من المباحثات بكيفية مساعدة الأهالي والمدارس لتأمين النقل، وساعتها نقدر نأمن أو نقدر نبلش نحكي. وهيدا بفتكر لب مشاركتي أنا اليوم بالاتفاق مع الأستاذ ربيع، إنه كيف فينا نأمن التوازن الاقتصادي بين الأطراف الثلاثة اللي بتتكون منهم العائلة التربوية، اللي هن المؤسسات التعليمية، الأهالي والأساتذة. والأساتذة أكيد بصفتهم الفريق الأضعف بهذه الحلقة، لأنه هن ذوي الدخل المحدود بشكل ثابت. يعني ما في أستاذ ميسور وأستاذ غير ميسور، تقريبا كلهم عندهم بحسب درجاتهم، كلهم تقريبا عندهم نفس المدخول، بينما في مؤسسات تعليمية عندها قدرة على تحمل الأعباء أكثر من غيرها، وفي أهالي عندهم قدرة على تحمل الأعباء أكثر من غيرهم. هيدا كمدخل حبيت أقوله، وإذا بعد في أي إمكانية لمشاركة أخرى على ضوء ما سيصار من نقاط أنا مستعد
أيضا. رح نرجع. شكرا.
وكان دكتور جعجع قد افتتح اللقاء التشاوري الذي تعقده مصلحة المعلمين في معراب، مؤكدا أن المشكلة الأساسية هي المنظومة الحاكمة.
بس حبيت إجي خصوصي تقلكن أنه كل هذا اللي عم نعمله هون هلأ بهالندوة هو كناية عن بعض حبوب البنادول أو بعض حبوب الأسبرين. هذا كناية عن مرهن هيك نشوف مريض قدامنا كتير متألم، نجرب نحط له شوية مرهم من هون، نحط له لبخة ماء سخنة من هون، نحط له كيس تلجي من هونيك نخفف عليه شوي، بس مش معناتها شلنا له المرض. لا، المرض موجود. نحن عنا المشكلة أبعد من هيك بكتير. المشاكل التربوية موجودة، بس لو نحن بوضع طبيعي وبسلطة طبيعية كانت هيدي بتاخد مداها الطبيعي. نتناقش من شيء بنحط بنعمل ضغوط سياسية بنعمل اقتراحات قوانين مجلس نواب بنعمل تصريح بنعمل مظاهرات يمكن وبتتزبط. لا 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 نحن مشكلتنا أبعد من هيك بكتير. بتعرفوا باللبناني مثل بيقول التلم الأعوج من الطور الكبير. التلم الأعوج مش بس من الطور الكبير بيبقى في بحث ورمل وكذا. الطور الكبير هون بمعنى المنظومة الحاكمة. يعني ما حدا يروح فكره على مطرح واحد وبس على إنسان واحد، لا صراحة على المنظومة الحاكمة كلها سوا متحكمة بزمام الأمور بالوقت الحاضر. نحن تلمنا الأعواج من هونيك يا شباب، خصوصا يلي منكم غير قوتيين وفي كتار غير قوتيين بيناتنا اليوم. هالنقطة مش عم نقدر نوصلها مثل ما لازم المجتمع. يا خيي السياسة أولا، السياسة أولا، السياسة أولا. إذا ما بتزبط السياسة ما في شيء رح يزبط. يعني فينا نعمل قد ما بدكم ليكو. هلأ بالعشرين سنة الماضية ما في كتير عملوا مؤسسات تجارية فظيعة، وين صارت بالوقت الحاضر؟ ليك وين صارت؟ ما في كتير عملوا مؤسسات صناعية أو مؤسسات تربوية أو أعمال أو الهندسات أو البتكونية، كله وين صار هلأ بالوقت الحاضر؟ كأنه الواحد ما اشتغل شيء. لا، لأنه السياسة ما نزابطة. الناس عنا بلبنان بتخلط بين السياسة الفعلية مثل ما بنقصدها نحن، وبين السياسيين الأقزام الفاسدين الموتورين المعتوهين يلي ما بيعرفوا يعملوا شيء. لا، السياسة مش هيك. السياسة الفعلية هي انك تدير شؤون البلد والمجتمع مثل ما لازم تديره، مش انه تقول لا بتلاقي كتير انا ما بدي اتدخل بالسياسة. كيف ما بدك تتدخل بالسياسة؟ ما بدك تتدخل بالسياسة يعني ما بدك تتدخل بشؤونك، يعني انت تارك شؤونك تارك البلد وبترجع بعدين بتبكي. ما بتفيد هاي، ما بتروح مع هاي. بدل ما تبكي وتصرخ وتعيط وانه ويا لطيف شو صار فينا ونحن شعب مدبوح وكذا، مول شغلك مثل ما لازم. مش معناتك الواحد منا لازم يترك شغله ويروح يشتغل سياسي، لا مش هذا القصد. القصد كل واحد منا وجبيته. أول شيء كل واحد منا لازم يعرف انه هو واحد على مليونين ومئتين من يلي بيأثروا مين بدها تكون منظومة الحاكمة. العالم عنده مفهوم غير مفهوم ومغلوط كليا، وكأنه هن ما لهم علاقة بالمنظومة الحاكمة. يا جماعة،
الدكتور جعجع دعا الكادر التربوي إلى تحمل المسؤولية من خلال المشاركة الفعلية في الانتخابات النيابية.
بدنا نقول لكل الناس، حتى أقول لك حاش تبكي وتنعم تطلع وتنزل، أنت من وراء تصويتك تتحدد منين مجموعة الحاكمة. عشان بسمع هلأ ناس بيقولوا يا خي إيه شو انتخابات نيابية؟ شو راح تغير انتخابات نيابية؟ ليش انتخابات نيابية هي لوحدة بتغير ولا ما بتغير؟ إذا أنت ما غيرت هي ما بتغير، بس إذا أنت بدك إياها مغيرة فيك تغير. أنا بقول شو وقفت علي؟ ما وقفت عليك، بس بلش فيك انت، وقفت عليك وعلى غيرك وعلى غيرك وعلى غيرك. كمواطنين لبنانيين كلنا سوا لازم نروح بهالاتجاه هلا، لانه اذا لا سمح الله ما لقت هالفرصه ما عملنا التغيير المطلوب وبالتالي الانقاذ المطلوب. نحن ما بدنا نعمل تغيير مطلوب انه يقوم واحد نحط حدا محله، لا، اخر همنا هذا. بدنا نعمل الانقاذ المطلوب. كيف بدنا نعمل الانقاذ المطلوب؟ بدنا تغيير مجموعه الحاكمه الحاليه. كيف بدنا نغيرها؟ بالانتخابات. بالانتخابات مسؤولية مين؟ مسؤولية كل واحد منا. كيف بدهم يعرفوا الناس؟ لأنه الناس بعضهم عايشين، بعض الناس وكأنهم بالقرن التاسع عشر، إنه وكأنه في أعيان طبيعيا هن موجودين بالمجتمع ونحن ما بنقدر نعمل شيء. تعرفوا شغلة؟ في بعض الناس بشوفون ما بيلاقوا علاقة أو ما بيربطوا بين الانتخابات وبين مجموعة الحاكمة. بفكروا الانتخابات مثل شو؟ إنه هاي شغلة هيك أهلية بمحلية، إنه إذا بتعرف حدا بتروح بتصوت له، أو إذا حدا راح هنيك بتروح بتصوت له، أو راح عزيك بتروح بتصوت له، أو إذا عطاك شي ساعة شي 100 دولار بتروح بتصوت له. بس إنه هاي ما بيعرفوا، هاي إلها علاقة بكل مسار حياتهم وأمورهم وولادهم ومستقبلهم وحاضرهم وتاريخهم وماضيهم ومستقبلهم سوا. ما بيعرفوا. أنتوا هون كقيمين على شأن تربوي وبالتالي احتكاك مع كتير ناس، بدنا نهز الناس ونقول لهم لك يا شباب هاي الورقة اللي عم تحطوها بصندوق الاقتراع هاي اللي عم بتحدد لك مين بده يكون فيه بالسلطة، وهي عم بتحدد لك إذا عندك بنزين ومزوت ولا لا، وهي عم بتحدد لك إذا عندك سلاح شرحي ولا لا، وهي عم بتحدد لك كيف بده يكون عيشتك بمجتمعك ولا لا ومستقبلك، وتحفظ لك على تاريخك.
في في عمان وافق الاجتماع الرباعي على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري. وعقب الاجتماع قالت وزيرة الطاقة الأردنية إن البنية التحتية شبه جاهزة لنقل الغاز المصري إلى لبنان، مشيرة لأن الاجتماعات المقبلة ستبحث البنية التحتية في سوريا المتضررة لنقل الكهرباء. بدوره أمل وزير البترول المصري تصدير الغاز إلى لبنان في أقرب وقت. وزير النفط السوري قال من ناحيته: لدينا توجيهات رئاسية لمساعدة لبنان على نقل الغاز المصري إلى أراضيه. من جهته أمل وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر الحصول على ما يكفي من الغاز المصري لتوليد 450 ميجاوات من الكهرباء، وقال: نعمل مع البنك الدولي لتأمين الحصول على تمويل لإمدادات الطاقة.
نحن اليوم بأمس الحاجة كلبنان، بأمس الحاجة لدعم القطاعات الحيوية وخاصة قطاعات الكهرباء، إنتاج الكهرباء اللي كان من خلال الفيول أو تيراد أو بالعبور أو ديركتومون بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء أو الطاقة الكهربائية بحد ذاتها. مثل ما قالت معالية، هيدي الخطوة الأولى اللي من خلالها ممكن نستفيد وإن شاء الله قريبا من كمية غاز طبيعي لتوليد حوالي 450 ميجاوات بمعمل هو الوحيد المجهز أنه يعمل على الغاز. بالمستقبل في إمكانية لاستيراد طاقة كهربائية من الأردن كمان من خلال سوريا بعد ما يتم إصلاح بعض المناطق اللي تضررت بسبب الحرب بسوريا. أنا برأيي اليوم التعاون بين هالدول هيدي هو شيء طبيعي جدا، لأنه أصلا كان معمول فيه بالسابق ولأسباب قصرية اضطرينا أنه يمكن نوقفه. هو بيدر إفادة على الكل، ولكن نحن المستفيدين الأكبر حكومة وشعبا ووزارة. نحن نشكر كل معاليهم وكل الدول للهفة اللي عطيونا إياها واللفتة اللي عطيونا إياها.
رئيس الجمهورية ميشيل عون يقول: المهم أن تكون هناك إرادة ورغبة في التشكيل، وأنا قدمت كل التسهيلات المطلوبة. مارسيل العيلي.
مبدياً تصميمه وعزمه على تشكيل الحكومة رغم العراقيل، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن التواصل القائم بينه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالمباشر أو عبر الوسطاء وسعاة الخير، وأنهما عقدا العزم ويعملان معاً لتأليف الحكومة آملاً في تحقيق هذا الأمر. وفي حديث لموقع الانتشار أكد رئيس الجمهورية أنه قدم كل التسهيلات المطلوبة كي تبصر الحكومة النور، وقال: هناك أوراق تذهب وتجي على خط بعبدة بلاتينوم تحمل أسماء ومقترحات تخضع للجوجلة خصوصا من طرف الرئيس المكلف، مشيرا في هذا الإطار إلى عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين اللذين يرغب الرئيس ميقاتي بتسميتهما. ونفى رئيس الجمهورية التمسك بالثلث المعطل، وشدد على أنه لم يطلبه يوما وقد تحدث بذلك علنا، مشيرا إلى أن المعرقلين يتخذون الثلث المعطل ذريعة لرمي المسؤولية على رئيس الجمهورية. وعن دور اللواء عباس إبراهيم في فكفكة العقد الحكومية، لفت رئيس الجمهورية إلى أن اللواء إبراهيم تطوع مشكورا لهذه المهمة وباتت الصورة واضحة لديه ويعرف مكان من الخلل. وعن وجود صهرين تحت الضوء في تشكيل الحكومة، أي النائب جبران باسيل والقنصل مصطفى صلح صهر شقيق الرئيس ميقاتي، لفت رئيس الجمهورية إلى أن هناك من ألح طلبا لمساعدة باسيل في تشكيل الحكومة، لكن الأخير لطالما رفض وصرح بذلك. هذا ونفى رئيس الجمهورية وجود فطور في العلاقة بينه وبين قائد الجيش العماد جوزيف عون، واصفا هذا التصور بأنه فبركات الإعلام الذي يخترع قصصا لا وجود لها، وقال: هناك من يمضي في الكذب والافتراء من دون حسيب أو رقيب، ولا غرابة في وجود محطة أو أخرى متخصصة في الهجوم على رئيس الجمهورية. الرئيس عون رفض اتهامه بمخالفة اتفاق الطائف عبر عقد جلسات عمل وزارية أو عبر المجلس الأعلى للدفاع، متسائلا ما إذا كان يجب أن يبقى متفرجا على معاناة الناس اليومية فيما تقاعس من يفترض القيام بمسؤولياتهم والتذرع بتصريف أعمال لا تصرف كما يجب، وأضاف: أنا ألجأ لكل ما هو متاح أمامي. رئيس الجمهورية أبدى رغبته بالعودة إلى دارته في الرابي اليوم قبل الغد، مشيرا في المقابل إلى أنه لن يفعل ذلك قبل أن ينطوي اليوم الأخير من عهده. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وعبر حسابه على تويتر كتب: أفضل شيء أن تحكموا أنتم بدل هذه المسرحية اليومية من الاستشارات وهذا الفيض من التحليلات المتعبة في وسائل الإعلام والصحف. أضاف رئيس الحزب الاشتراكي: الطالبان شكلوا حكومة فكونوا مثلهم وتحملوا مسؤولية أمن المواطن ومعيشته وطبابته. أنتم الذين تدعون معرفة كل شيء وفق المنطق الذي يرفض أي تعددية. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي قال للإم تي في: المراوحة التي تحصل اليوم تعكس مدى الاهتمام بإطلاق العجلة في البلاد، ولا أرى أن تشكيل الحكومة من أولويات البعض اليوم، بل الرئاسة المقبلة والانتخابات النيابية المقبلة. أضاف: صيغة اللبنانية لم تفشل، بل الفشل ناجم عن وضع اليد على لبنان، ونحن اليوم بين مشروع الجمهورية الإسلامية في لبنان وبين مشروع لبنان، وعلى الجميع أن يختار بينهما. في جديد تحقيقات بانفجار المرفأ، قرر المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ترك العميد كميل ظاهر رهن التحقيق في انتظار استكمال التحقيقات وجمع المعطيات حول الملف. ولاحقا حدد القاضي بيطار جلسة في 28 من أيلول لاتخاذ الإجراء المناسب بحق العميد ظاهر بعد التوسع في التحقيق. مدير إقليم بيروت في الجمارك بالإيناء سابقا موسى هزيمي تغيب عن جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي كمدعى عليه، وتقدم المحامي ناجي ياغي بمعذرة طبية بوكالته عنه. نشاط اللجان النيابية وعدوان يسأل: من يتحمل جريمة وضع اليد على أموال المودعين؟ هنادي السمرة.
اجتمعت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب الرئيس إليل فيرزلي وعلى جدول أعمالها اقتراحات تتعلق بإلغاء الاحتكار والتمثيل الحصري وتحرير استيراد الأدوية وتهريب البضائع والأموال، وأحيلت الاقتراحات على لجنة فرعية برئاسة النائب فريد البستاني للعودة إلى مجلس النواب مجددا بعد 15 يوما. وأشار الفيرزلي إلى أن النواب طالبوا بجلسة مساءلة لوزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية للسؤال عن مصير قانون البطاقة التمويلية التي أقرت في المجلس، وأعرب عن قلقه من التأخير وقال: نتخوف من أن يكون ما يحصل متعمد لعدم دعم المواطنين لمواجهة الأزمات المتلاحقة. رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان وبعد اجتماع اللجان تطرق إلى قانون الكابيتال كنترول وذكر بما سبق وأعلنت عنه كتلة الجمهورية القوية لجمع التواقيع النيابية على وثيقة اتهام الحكومة بالتقصير وعدم القيام بواجباتها، مشيرا إلى أن تلكؤ الحكومة في تطبيق البطاقة التمويلية تأكد على صحة هذا المنحة.
بدي الفت نظر انه نحن كنا تقدمنا وعم نفتش على موقعين من النواب على وثيقة نطلب فيها اتهام الحكومة بالتقصير وبعدم القيام بواجباتها، واليوم عم يتأكد اكثر واكثر من خلال تلكئهم باقرار البطاقة التمويلية اننا كنا على حق، وسنضيف هذا المعطى الجديد على اتهامنا لحكومة رئيس حسان دياب وبعض الوزراء أنه هن تخلفوا عن قيام بواجباتهم الوظيفية ويجب أن يحاكموا بهذا الموضوع. وهلأ صرنا أكثر إصرار. بدي أكد أنه من وقت إجا قانون الكابيتال كنترول على لجنة الإدارة والعدل انكبينا على هذا القانون بجلسات أسبوعية متلاحقة، وقد أقر وخرج القانون من عنا ب 29/7/2021. اليوم عم نسمع مرة جديدة عن قصة سعر صرف الدولار وماذا يعتمد، هل بيعتمد بال 3900، هل بنرفع ل 6000، يعني رح يصير في كل جمعة اعتماد سعر جديد لصرف الدولار، وهيدا موضوع معيب، وهيدا موضوع كمان تقصير فادح من الحكومة ومن المصرف المركزي. نحن بإنول كابيتال كنترول وحفاظا على ودائع الناس حطينا أنه السعر الذي يجب اعتماده هو السعر الرائج. يعني اليوم إذا في مواطن عنده وديعة بالدولار بده يقبضها باللبناني، ما حدا بيقدر يعطيها إلا بالسعر الرائج، وإلا منكون عم نعمل هيركات اقتطاع. هالاقتطاع بلش 60 صار 70 هلأ صار 80%، وإلا منكون عم نعمل مؤامرة على ودائع الناس، ومنكون بصورة غير مباشرة، هي مباشرة بس منكون عم نعمل اقتطاع من ودائعهم مع كل ما يتأتى من ملاحقة قانونية حول هذا القانون. كمان بالقانون يلي أقر صحوبات ما فيها ما تكون إلا جزء من الخطة العامة اللي بدها تحطها الحكومة مع المجلس المركزي. أي حل ومن ضمن الكابيتال كنترول يتوجب إعادة الهيكلة بمصرف لبنان وبهيكلة المصارف وتوزيع المسؤوليات حول هالدين العام يلي صار وحول الخسائر بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف.
من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
المساعدات الاجتماعية وزيادة بدل النقل للأساتذة والمتعاقدين وموضوع شمول المعلمين بالبطاقة التمويلية كانت محور اجتماع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، كما استقبل وزني ممثلين عن القطاع التربوي الخاص. اعتصام للأساتذة يهدد بألا عام دراسيا حتى تصحيح الرواتب. ريشار حرفوش.
تحت عنوان يوم الغضب وبدعوة من هيئة التنسيق النقابية، اعتصم عدد من الأساتذة من التعليم الرسمي والخاص أمام وزارة التربية، وتحدث رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي قائلا:
نبشركم أنه لا عام دراسي قادم إذا لم تتأمن مقومات هذا العام. حتى الآن لم تؤمن هذه المقومات، يعني من 4 شهور نحن أعطينا وقت أننا نتحرك. تحركوا يا ناس، تحركوا يا حكومة، تحركوا يا مسؤولين، ولكن يعني الأذان صماء والعين مغمضة عن الحقوق وعن المطالب. اليوم نحن ما عاد نقبل الذل والهوان، نحن ما عاد نقبل تداس كرامتنا، كرامتنا فوق كل شيء. المعلم هو أساس الوطن، إذا كان التعليم هو الأساس فالمعلم هو باني التعليم، هو الأساس. إذا عم تقضوا أنتوا على المعلم عم تقضوا على أساس الوطن، يعني حماة الديار، حماة الوطن، حماة الناس الجوعانين المأهورين اللي عم يموتوا على أبواب المستشفيات. بدو يأمن 20 و30 مليون ليرة تأمين اللي ما عم يلاقي الدواء، اللي عم يقعد ساعات وساعات على محطات البنزين. لا، ما لح نقبل هذا الواقع.
من جهته تحدث باسم القطاع الخاص أنطوان مدور مفندا مطالب القطاع:
طبقوا القانون 46 واعطوا المفعول الرجعي لغلاء المعيشة وللدرجات الست، وإلا فالمواقف ستكون تصعيدية ولا عودة إلى الصفوف ما لم تطبق هذه القوانين. أمنوا البنزين المدعوم للمعلمين والموظفين، عدلوا الرواتب والأجور بحيث تسمح بالحد الأدنى للعيش الكريم، أمنوا الغطاء الصحي، أمنوا الوقود والقرطاسية والكتب للمدارس والطلاب ليتمكنوا من فتح الصفوف.
من أمام وزارة التربية، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
واعتصام آخر لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية. جوش كرم.
نفذت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية اعتصاما تحذيريا أمام مبنى الإدارة المركزية، وأطلقت صرخة باتجاه وزير التربية وإدارة الجامعة أنهم يعد باستطاعتهم الاستمرار بالقيام بأعمالهم الإدارية بسبب تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية يوما بعد يوم، ودعوا إلى وقف الاستهتار بحقوقهم.
يجب على إدارة الجامعة أن تبادر إلى خطة بتوحيد الموقف بخصوص الدوام والمناوبة بالجامعة تشمل كافة العاملين، بحيث أنه يستطيع الموظف والعامل بالجامعة بالحضور جزئي والقيام بأعماله الباقية إما أونلاين أو الحضور إلى الكلية الأقرب إلى مكان سكنه للقيام بأعماله الإدارية. نتمنى إنه المسؤولين بالجامعة اللبنانية ياخذوا بعين الاعتبار إنه الجامعة تقوم على ثلاث أركان اللي هن الأستاذ والموظف والطالب، وأي ركن من هذه الأركان إذا اهتزت أو كان وضعها سيء سيؤثر بالشكل المباشر على واقع الجامعة. نطالب إدارة الجامعة النظر بكافة التقديمات الصحية والاجتماعية وتعويض الحضور وصرف كافة ساعات المدربين أسوة بالأساس المتعاقدين بالساعة، لأنه ما يسري على المتعاقد بالساعة يسري على المدرب بالساعة بالجامعة اللبنانية. هذه الصرخة بداية وليست نهاية، وإذا كان هناك تجاوب وتفهم لكل مطالب اللي هي واردة بالبيان الصادر عن رابطة الموظفين بالجامعة اللبنانية نحن منكون شاكرين لهم، وإلا رايحين لتصعيد أكبر.
أكد العاملون في الجامعة اللبنانية أنهم مكون أساسي في الجامعة ويجب المحافظة على تقديماتهم. من المتحف جورج كرم، لبنان الحر.
نقابة الأطباء تدعي على محتكري الأدوية. ستريدة بعينه.
أعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن نقابة تقدمت بشكوى أمام القضاء المختص على محتكري الأدوية وحاجات المريض والمواطن، خصوصا الأطفال والحليب الذين يحتاجون إليه. أبو شرف وفي مؤتمر صحفي له طلب من القضاء أن يقدم على أخذ القرار بحقهم.
نحن قدمنا الدعوة واعتقادنا أنه اليوم يتوقف إضراب المحامين، ومنا يفترض كل من في شبه عليه بهالقضية يتلاحق قضائيا ويتخذ بحقه الإجراءات الصارمة واللازمة والسريعة. من الشكوى اللي تقدمنا فيها عبر الدائرة القانونية بنقابة الأطباء اعتقادي رح تاخد مجراها ورح يكون إلى فعل قوي بمسار هالاحتكارات اللي عم نشوفها، وبتأمل نقدر نحط لها حد.
رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم تحدث عن الشق القانوني.
دواء هذا ومشتقاته مدعوم لحد هلأ من الدولة اللبنانية، وبالتالي أي احتكار لهذا الدواء يعني في احتكار لمال عام. قوانين متعددة تطال هذا الموضوع، هذا بشكل عام. وأنا بتصور أنه لازم القضاء يأخذ بعين الاعتبار صفة نقابة الأطباء للتقدم بهذه الدعوة، لأنه بالفعل هذه جريمة ضد الإنسانية.
كما كانت مطالبة بمحاكمة قضائية عادلة وصارمة وسريعة لمحتكري الأدوية وإنزال أشد العقوبات بهم، على ذلك يكون رادعا لسواهم ويضع حد لهذا النوع من الفساد المستشري. من نقابة الأطباء، ستريدة بعينه، لبنان الحر.
نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان حذرت من كارثة غذائية كبيرة ومن خسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص بسبب التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت جراء تعطيل نظام نجم الجمركي وتوقف العمل في الشركة المشغلة للحاويات، وطالبت بضرورة بذل الجهود لإعادة تشغيل المرفأ وفتح قنوات التصدير والاستيراد. الانتقادات الدولية تطال حكومة طالبان، والرئيس الإيراني ينتقد مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وليد فريجي.
تتواصل الانتقادات الدولية لحكومة طالبان التي جاءت عكس ما أعلنت الحركة سابقا من أنها تعتزم تشكيل حكومة جامعة، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أن الحكومة الأفغانية المؤقتة ليست شاملة ولا تمثل التنوع الإثني والديني في البلاد. وفي هذا السياق بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مستجدات الوضع في أفغانستان، واتفقا على أهمية دعم السلام المدني ومنع العنف هناك. واليوم لفتت دعوة الخارجية الأمريكية لطالبان إلى منع تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهاب. على خط الملف النووي، انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ساعات على تقرير أكد أن طهران لم تتعاون وعرقلت عمل الوكالة. وقال في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن المواقف غير البناءة للوكالة الدولية تخل بالمحادثات النووية. في جديد العلاقات المصرية التركية، أكدت الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين الدولتين على الرغبة في تحقيق تقدم بالقضايا محل النقاش والحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتسيير تطبيع العلاقات بين الجانبين. انطلقت الانتخابات العامة في المغرب لاختيار أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات وسط منافسة شديدة بين 4 أحزاب، وقد بلغت نسبة المشاركة في مدينة العيون 23% منتصف النهار مقارنة ب 12% في باقي المناطق. أخيرا تسببت السيول والفيضانات في السودان بوفاة أكثر من 79 شخصا وانهيار 26 ألف منزل.
بالعودة إلى محلياتنا، في التقرير اليومي لوزارة الصحة 15 حالة وفاة و1008 إصابة جديدة بكورونا. صفحة الأحوال الجوية مع سيمونة.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهار الأحد. بكرة طقس قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل وفوق الجبال، بيتحول بالليل إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة شمال البلاد. رياحها بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و 75%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. الجمعة طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر، بدرجات الحرارة على الساحل وبتنخفض بشكل تدريجي وملحوظ فوق الجبال وبالداخل مع رياح نشطة أحيانا وضباب على المرتفعات. بيتحول مساء لغائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا. والسبت طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ومن دون تعديل يسكر، بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات ورياح نشطة أحيانا مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة من الحين للآخر. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما. شكرا لمتابعتكم. كان على الهندسة الصوتية لهذا المساء فريدي سيبا.